طيب مثال آخر، توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوارب وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء، فصليت العشاء بوضوء الفجر ونمت وقمت لصلاة الفجر وتوضأت في الساعة الخامسة، لأن الإنسان إذا نام انتقض وضوء، ومسحت، من أين يبتدئ المسح؟ ها؟ من الفجر في اليوم الثاني، يعني راح عليك يوم وليلة كلها ما تحسب، كلها لا تحسب، لأن المدة تبتدئ من إيش؟ من أول مسح بعد حدث. طيب إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة فلا مسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت، وقد قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فإذا حد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا حدا فلا نتجاوزه. ومثال ذلك، رجل لبس الجوارب لصلاة الفجر ونقض وضوءه عند صلاة الظهر في الساعة 12، اضبط المثال، ومسح في الساعة 12، من أين يبتدئ المسح؟ من الساعة 12 إلى اليوم الثاني الساعة 12، لكنه في اليوم الثاني توضأ ومسح في الساعة 12 إلا ربعا، أي قبل إيش؟ أي قبل انتهاء المدة بربع ساعة، ولكنه بقي على طهارته حتى صلى العشاء. هل صلاته صحيحة بعد انتهاء المدة؟ الجواب نعم، لأن الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة. الذي لا يمكن بعد انتهاء المدة ما هو؟ المسح. أما الطهارة فإنها تبقى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة. وعلى هذا فنقول إن انتهاء المدة لا تنتقض به الطهارة على القول الراجح. وإذا قال لك قائل إن الطهارة تنتقض بانتهاء المدة، فقل له أليست قد صحت طهارته قبل انتهاء المدة؟ فسيقول ها، يقول نعم ولا بلى؟ يقول بلى، نعم، لأنه توضأ قبل المدة فطهارته صحيحة. نقول إذا ثبتت الطهارة بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي، فإن أتيت لنا بدليل شرعي يدل على أن المدة إذا انتهت انتقضت الطهارة فعلى العين والرأس، وإن لم تأتي فإننا نستصحب الأصل وهو بقاء الطهارة. أظن واضح يا جماعة. طيب كم الشروط الآن؟ نشوف واحد يعرفها. بس أنت شروط جواز المسح الخفين، تفضل والتقف أنت. أي نعم، قف، يعني أن يلبسه مع طهارة. طيب إذن أنت ما عمرك لبست الجوارب الظاهر، ها؟ طيب أن يكون في الحدث الأصغر في الجنابة، أحسن، تخلى وتغسل الرجل. طيب أن تكون في المدة المحددة شرعا، تمام، أحسنت. في شروط، في شروط اختلف العلماء فيها، مثل أن لا يكون فيها خرق وأن تكون غير خفيفة وما أشبه ذلك، وكل شرط لا يدل عليه الكتاب ولا السنة فإنه غير مقبول، غير مقبول. وعليه فنقول يجوز المسح على الخف، على الشراب مثلا الجوارب إذا كان فيها خروق، ويجوز المسح على الجوارب إذا كانت خفيفة. وإذا قال قائل لابد أن تكون صفيقة، قلنا هات الدليل على العين والرأس. وقد ذكر النووي رحمه الله في الشرح المهذب قال حكى بعض أصحابنا، أو قال أصحابنا، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق، جواز المسح على الجورب الرقيق. وطبعا هذا الحديث يعني هذا الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي مثلا يحتاج إلى سند، ولكن نقول عندنا الأصل ما دام يسمى خفا أو يسمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه حتى يثبت دليل على اشتراط ما يزيد على مسمى الخف أو الجورب. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، إذا أطلق الشارع الشيء فإضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل. كل شيء أطلقه الشارع فإن إضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل، فمن لم يأتي بدليل على القيد الذي اشترطه فإنه لا يقبل منه. طيب، ثم قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة فعليه أن يتطهر، ولم يذكر الله عز وجل كيف يتطهر، ويتطهر بمعنى يتطهر، لكن أدغمت التاء في الطاء، لم يذكر الله كيف يتطهر. فأنا أسألكم الآن، لو أن رجلا عليه جنابة وأتى إلى بركة ونوى وانغمس فيها ثم خرج ناويا التطهر من الجنابة، هل يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لكن عليه أن يتمضمض ويستنشق. لماذا يجزئه؟ لأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب، وهل يحتاج إلى وضوء؟ لا يحتاج، لأن الله لم يذكر في الجنابة إلا الاطهار فقط، التطهر. لكن لا شك أن الوضوء قبل الاغتسال أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم أفاض الماء على رأسه حتى يرويه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. طيب، إن كنتم جنبا فاتطهروا، بماذا تكون الجنابة؟ تكون الجنابة بأحد أمرين، إما بالجماع وإن لم يحصل إنزال. وهذه مسألة يا إخواني تخفى على كثير من المتزوجين الجدد، يظن كثير من الناس، لأن السؤال يقع عنها كثيرا، يظن كثير من الناس أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه. أقول إن بعض الناس يظن أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه، ولهذا يكثر السؤال عن هذه المسألة، ونقول بل يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل. واضح يا جماعة؟ هذا يوجب الغسل. إذن الجماع بمجرده يوجب الغسل وإن لم يكن إنزال. الثاني الإنزال، سواء كان باحتلام أو كان بمباشرة أو كان بتقبيل أو كان بتفكير أو بأي سبب يكون، إذا أنزل الإنسان بلذة وجب عليه الغسل بكل حال. إذن الجنابة تتضمن 3 ولا 4؟ الجنابة تتضمن 3 ولا 4؟ 2. أي نعم. طيب، الجماع وإن لم يحصل إنزال، والإنزال وإن لم يحصل جماع، كذا؟ طيب، فإن حصل جماع وإنزال فمن باب أولى، فمن باب أولى. طيب، الجنابة إذن موجبة للغسل، موجبة للغسل ويكفي عن الوضوء، لكن الوضوء قبل الغسل أفضل لفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاءتم منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا وجب على الإنسان وضوء أو وجب عليه غسل ولكنه لا يستطيع استعمال الماء إما لعدمه وإما للتضرر به، فماذا يصنع؟ يتيمم. يقول عز وجل فيتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من جنس الأرض، مثل التراب الرمل الحجر كل ما على الأرض من جنس الأرض. أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمم عليه إلا إذا كان فيه غبار، لأنه إذا كان فيه غبار كان فيه شيء من جنس الأرض. طيب، إذا لم نجد الماء أو كان الإنسان مريضا يتضرر باستعماله فإنه يتيمم، وكيف يتيمم؟ يضرب المكان بيديه ويمسح وجهه ويديه إلى الكفين فقط. مسح الوجه والكفين فقط، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وليست إلى المرافق، لأن الله تعالى لما أراد أن تكون الأيدي إلى المرافق في الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق. واليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، دليل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يقطع من السارق إلا الكف فقط. إذن يضرب الإنسان المكان ويمسح وجهه وكفيه فقط. وهل هناك فرق بين التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الجواب لا، لأن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. المجيء من الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر، لامستم النساء أي جامعتموهن إشارة إلى الحدث الأكبر. فإذا التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواء ولا فرق. ولهذا لما حصلت على عمار بن ياسر الجنابة رضي الله عنه وهو في السفر صار يتمرغ في الصعيد، يتمرغ يعني يتدحرج في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظن أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن تشمل جميع البدن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وظاهر ويده اليمنى باليد اليسرى ظاهر الكفين وباطنهما. هكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وتلاحظون الآن أنه ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، أليس كذلك؟ طيب، لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق هنا متعذرة. كيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترابا؟ لا يمكن هذا. إذا قال قائل لماذا لا توجبون عليه أن يتمضمض ويستنشق بماء عنده مما يشربه مثلا؟ قلنا لأن الطهارة لا تتجزأ إذا كان ذلك من أجل عدم الماء أو المرض. فنقول في هذه الحال يتيمم عن إيش؟ عن الحدث الأصغر والأكبر على حد سواء، لأن المقصود بذلك التذلل لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالتراب. أنا قلت إن الطهارة لا تتجزأ إذا كان لعدم أو مرض، أما إذا كان لخلل في عضو من الأعضاء كما لو كانت يد الإنسان مجروحة ويستطيع أن يتوضأ ببقية الأعضاء فإنه يتوضأ ببقية الأعضاء ويتيمم عن اليد المجروحة التي لا يمكنه أن يصلها. ثم قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا دليل على أن التيمم مطهر وهو القول الراجح. وعلى هذا فلو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت إلى صلاة الظهر لم تحدث وصليت الظهر فصلاتك صحيحة ولا حاجة إلى إعادة التيمم، لأنه لم يرد دليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت. والله عز وجل سمى ذلك طهارة، فإذا ثبت أنها طهارة فإنها لا تزول إلا بدليل شرعي. ولهذا كان القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، بل يبقى الإنسان على طهارة حتى يحدث الحدث المعروف المشهور. وننتهي إلى هنا في الدرس من أجل أن نأخذ بعض الأسئلة، لأن الأسئلة بعد الصلاة لا أتمكن من الإجابة عليها. نعم، في أسئلة مما يتعلق بموضوع البحث. إيش؟ من يقدم الأسئلة اليوم؟ ما في السؤال إلا عن طريق الكتابة. من يقدم الأسئلة يا جماعة؟ يلا قدم الأسئلة.
هناك قول شائع بين بعض الناس، فهو قولهم سبحان الموجود في كل الوجود، فهل يصح هذا القول؟
هذا ليس له علاقة في الموضوع. طيب نقول إن إيش؟
سبحان الموجود،
سبحان الموجود في كل الوجود. أولا هذه الصيغة من التسبيح مبتدعة، ما قالها الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة، وإنما هي من سجعها. ثانيا أنها باطلة من حيث المعنى، فالله تعالى ليس موجودا في كل الموجود إلا على رأي الحلولية من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، قاتلهم الله، يقولون الله بذاته في كل مكان. سبحان الله، كيف يمكن أن يكون الله بذاته في كل مكان؟ هل الله متعدد حتى يكون إله هنا وإله في مكة وإله في الرياض وإله في مصر وإله في الشام، أو إله متجزئ أجزاء، جزء منه هنا وجزء في مكة وجزء في الرياض وجزء في الشام وجزء في مصر؟ كلا، والله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال ابن عباس السماوات السبع والأرضون ومن فيهن كخردلة في كف الرحمن عز وجل. فكيف يتصور بعد هذا أن يكون الله تعالى بذاته في كل مكان؟ هذا القول كفر بالله والعياذ بالله، وتنقص لله عز وجل. ومن قاله فإنه ما قدر الله حق قدره، ولهذا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا كانت الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف يكون فيها، كيف يكون في كل مكان؟ إذن هذا التسبيح باطل صيغة وباطل معنى. سبحان الموجود في كل الموجود، في كل الوجود، باطل صيغة لأنها لم ترد، وباطل معنى لأنه حقيقة القول بالحلول بأن الله بذاته في كل مكان، وهذا كفر بالله عز وجل. ومن قاله فإنه لم يقدر الله حق قدره ولا عرف عظمة الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذن أين الله؟ في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. الله عز وجل في السماء فوق كل شيء، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، لأنه ليس فوق العالم إلا فضاء، فضاء، ما في شيء يحيط بالله عز وجل. والله تعالى فوق كل شيء، على عرشه استوى. وقد ورد في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع كحل بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر، فلات من الأرض واسعة، حلقة الدرع يعني قليلة جدا، حلقة الدرع، ضع حلقة في وسط الفلات وش نسبتها للفلات؟ لا شيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر. إذن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. شوف العظمة العظيمة لهذه المخلوقات، وعظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق. الله عز وجل أعظم من ذلك كله، ولهذا نقول الله أكبر، الله أكبر. هذا الذي يكون عز وجل أكبر من كل شيء، هل يمكن أن يحل في هذه الأرض الصغيرة الضيقة أو لا يمكن؟ أبدا والله لا يمكن. إذن فالقول بذلك قول باطل كفر بالله عز وجل، باطل عقلا وباطل سمعا، وعلى من شك في ذلك أو توهمه أن يرجع إلى نفسه وأن يسأل الله أن يهديه الحق وأن يفكر في الأمر وأن يتوب قبل أن يأتيه أجله. وليست التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. مثال آخر، توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوارب وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء، فصليت العشاء بوضوء الفجر ونمت وقمت لصلاة الفجر وتوضأت في الساعة الخامسة، لأن الإنسان إذا نام انتقض وضوء، ومسحت، من أين يبتدئ المسح؟ ها؟ من الفجر في اليوم الثاني، يعني راح عليك يوم وليلة كلها ما تحسب، كلها لا تحسب، لأن المدة تبتدئ من إيش؟ من أول مسح بعد حدث. طيب إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة فلا مسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت، وقد قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فإذا حد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا حدا فلا نتجاوزه. ومثال ذلك، رجل لبس الجوارب لصلاة الفجر ونقض وضوءه عند صلاة الظهر في الساعة 12، اضبط المثال، ومسح في الساعة 12، من أين يبتدئ المسح؟ من الساعة 12 إلى اليوم الثاني الساعة 12، لكنه في اليوم الثاني توضأ ومسح في الساعة 12 إلا ربعا، أي قبل إيش؟ أي قبل انتهاء المدة بربع ساعة، ولكنه بقي على طهارته حتى صلى العشاء. هل صلاته صحيحة بعد انتهاء المدة؟ الجواب نعم، لأن الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة. الذي لا يمكن بعد انتهاء المدة ما هو؟ المسح. أما الطهارة فإنها تبقى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة. وعلى هذا فنقول إن انتهاء المدة لا تنتقض به الطهارة على القول الراجح. وإذا قال لك قائل إن الطهارة تنتقض بانتهاء المدة، فقل له أليست قد صحت طهارته قبل انتهاء المدة؟ فسيقول ها، يقول نعم ولا بلى؟ يقول بلى، نعم، لأنه توضأ قبل المدة فطهارته صحيحة. نقول إذا ثبتت الطهارة بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي، فإن أتيت لنا بدليل شرعي يدل على أن المدة إذا انتهت انتقضت الطهارة فعلى العين والرأس، وإن لم تأتي فإننا نستصحب الأصل وهو بقاء الطهارة. أظن واضح يا جماعة. طيب كم الشروط الآن؟ نشوف واحد يعرف، بس أنت شروط جواز المسح الخفين، تفضل والتقف أنت. أي نعم، قف، يعني أن يلبسه ما على طهارة. طيب إذا أنت ما عمرك لبست الجوارب الظاهر، ها؟ طيب أن يكون في الحدث الأصغر في الجنابة، أحسن، تخلى وتغسل الرجل. طيب أن تكون في المدة المحددة شرعا، تمام، أحسنت. في شروط، في شروط اختلف العلماء فيها، مثل أن لا يكون فيها خرق وأن تكون غير خفيفة وما أشبه ذلك، وكل شرط لا يدل عليه الكتاب ولا السنة فإنه غير مقبول، غير مقبول. وعليه فنقول يجوز المسح على الخف، على الشراب مثلا الجوارب إذا كان فيها خروق، ويجوز المسح على الجوارب إذا كانت خفيفة. وإذا قال قائل لابد أن تكون صفيقة، قلنا هات الدليل على العين والرأس، وقد ذكر النووي رحمه الله في الشرح المهذب قال حكى بعض أصحابنا أو قال أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق، جواز المسح على الجورب الرقيق. وطبعا هذا الحديث يعني هذا الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي مثلا يحتاج إلى سند، ولكن نقول عندنا الأصل ما دام يسمى خفا أو يسمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه حتى يثبت دليل على اشتراط ما يزيد على مسمى الخف أو الجورب. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، إذا أطلق الشارع الشيء فإضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل. كل شيء أطلقه الشارع فإن إضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل، فمن لم يأتي بدليل على القيد الذي اشترطه فإنه لا يقبل منه. طيب، ثم قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة فعليه أن يتطهر، ولم يذكر الله عز وجل كيف يتطهر، ويتطهر بمعنى يتطهر، لكن أدغمت التاء في الطاء، لم يذكر الله كيف يتطهر. فأنا أسألكم الآن، لو أن رجلا عليه جنابة وأتى إلى بركة ونوى وانغمس فيها ثم خرج ناويا التطهر من الجنابة، هل يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لكن عليه أن يتمضمض ويستنشق. لماذا يجزئه؟ لأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب، وهل يحتاج إلى وضوء؟ لا يحتاج، لأن الله لم يذكر في الجنابة إلا الاطهار فقط، التطهر. لكن لا شك أن الوضوء قبل الاغتسال أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم أفاض الماء على رأسه حتى يرويه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. طيب، إن كنتم جنبا فاتطهروا، بماذا تكون الجنابة؟ تكون الجنابة بأحد أمرين، إما بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهذه مسألة يا إخواني تخفى على كثير من المتزوجين الجدد، يظن كثير من الناس، لأن السؤال يقع عنها كثيرا، يظن كثير من الناس أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه. أقول إن بعض الناس يظن أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه، ولهذا يكثر السؤال عن هذه المسألة، ونقول بل يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل. واضح يا جماعة؟ هذا يوجب الغسل. إذن الجماع بمجرده يوجب الغسل وإن لم يكن إنزال. الثاني الإنزال، سواء كان باحتلام أو كان بمباشرة أو كان بتقبيل أو كان بتفكير أو بأي سبب يكون، إذا أنزل الإنسان بلذة وجب عليه الغسل بكل حال. إذن الجنابة تتضمن 3 ولا 4؟ الجنابة تتضمن 3 ولا 4؟ 2. أي نعم. طيب، الجماع وإن لم يحصل إنزال، والإنزال وإن لم يحصل جماع، كذا؟ طيب، فإن حصل جماع وإنزال فمن باب أولى، فمن باب أولى. طيب، الجنابة إذن موجبة للغسل، موجبة للغسل، ويكفي عن الوضوء، لكن الوضوء قبل الغسل أفضل لفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاءتم منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا وجب على الإنسان وضوء أو وجب عليه غسل ولكنه لا يستطيع استعمال الماء إما لعدمه وإما للتضرر به، فماذا يصنع؟ يتيمم. يقول عز وجل فيتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من جنس الأرض، مثل التراب الرمل الحجر كل ما على الأرض من جنس الأرض. أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمم عليه إلا إذا كان فيه غبار، لأنه إذا كان فيه غبار كان فيه شيء من جنس الأرض. طيب، إذا لم نجد الماء أو كان الإنسان مريضا يتضرر باستعماله فإنه يتيمم، وكيف يتيمم؟ يضرب المكان بيديه ويمسح وجهه ويديه إلى الكفين فقط. مسح الوجه والكفين فقط، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وليست إلى المرافق، لأن الله تعالى لما أراد أن تكون الأيدي إلى المرافق في الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق. واليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، دليل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يقطع من السارق إلا الكف فقط. إذن يضرب الإنسان المكان ويمسح وجهه وكفيه فقط. وهل هناك فرق بين التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الجواب لا، لأن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. المجيء من الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر، لامستم النساء أي جامعتموهن إشارة إلى الحدث الأكبر. فإذا التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواء ولا فرق. ولهذا لما حصلت على عمار بن ياسر الجنابة رضي الله عنه وهو في السفر صار يتمرغ في الصعيد، يتمرغ يعني يتدحرج في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظن أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن تشمل جميع البدن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وظاهر ويده اليمنى باليد اليسرى ظاهر الكفين وباطنهما. هكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وتلاحظون الآن أنه ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، أليس كذلك؟ طيب، لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق هنا متعذرة. كيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترابا؟ لا يمكن هذا. وإذا فعل، إذا قال قائل لماذا لا توجبون عليه أن يتمضمض ويستنشق بماء عنده مما يشربه مثلا؟ قلنا لأن الطهارة لا تتجزأ إذا كان ذلك من أجل عدم الماء أو المرض. فنقول في هذه الحال يتيمم عن إيش؟ عن الحدث الأصغر والأكبر على حد سواء، لأن المقصود بذلك التذلل لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالتراب. أنا قلت إن الطهارة لا تتجزأ إذا كان لعدم أو مرض، أما إذا كان لخلل في عضو من الأعضاء كما لو كانت يد الإنسان مجروحة ويستطيع أن يتوضأ ببقية الأعضاء فإنه يتوضأ ببقية الأعضاء ويتيمم عن اليد المجروحة التي لا يمكنه أن يصلها. ثم قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا دليل على أن التيمم مطهر وهو القول الراجح. وعلى هذا فلو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت إلى صلاة الظهر لم تحدث وصليت الظهر فصلاتك صحيحة ولا حاجة إلى إعادة التيمم، لأنه لم يرد دليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت. والله عز وجل سمى ذلك طهارة، فإذا ثبت أنها طهارة فإنها لا تزول إلا بدليل شرعي. ولهذا كان القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، بل يبقى الإنسان على طهارة حتى يحدث الحدث المعروف المشهور. وننتهي إلى هنا في الدرس من أجل أن نأخذ بعض الأسئلة، لأن الأسئلة بعد الصلاة لا أتمكن من الإجابة عليها. نعم، في أسئلة مما يتعلق بموضوع البحث. إيش؟ من يقدم الأسئلة اليوم؟ ما في السؤال إلا عن طريق الكتابة. من يقدم الأسئلة يا جماعة؟ يلا قدم الأسئلة.
هناك قول شائع بين بعض الناس فهو قولهم سبحان الموجود في كل الوجود، فهل يصح هذا القول؟
هذا ليس له علاقة في الموضوع. طيب نقول إن إيش؟
سبحان الموجود،
سبحان الموجود في كل الوجود. أولا هذه الصيغة من التسبيح مبتدعة، ما قالها الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة، وإنما هي من سجعها. ثانيا أنها باطلة من حيث المعنى، فالله تعالى ليس موجودا في كل الموجود إلا على رأي الحلولية من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، قاتلهم الله، يقولون الله بذاته في كل مكان. سبحان الله، كيف يمكن أن يكون الله بذاته في كل مكان؟ هل الله متعدد حتى يكون إله هنا وإله في مكة وإله في الرياض وإله في مصر وإله في الشام، أو إله متجزئ أجزاء، جزء منه هنا وجزء في مكة وجزء في الرياض وجزء في الشام وجزء في مصر؟ كلا، والله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال ابن عباس السماوات السبع والأراضون ومن فيهن كخردلة في كف الرحمن عز وجل. فكيف يتصور بعد هذا أن يكون الله تعالى بذاته في كل مكان؟ هذا القول كفر بالله والعياذ بالله، وتنقص لله عز وجل. ومن قاله فإنه ما قدر الله حق قدره، ولهذا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا كانت الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف يكون فيها، كيف يكون في كل مكان؟ إذن هذا التسبيح باطل صيغة وباطل معنى. سبحان الموجود في كل الموجود في كل الوجود باطل صيغة لأنها لم ترد، وباطل معنى لأنه حقيقة القول بالحلول بأن الله بذاته في كل مكان، وهذا كفر بالله عز وجل. ومن قاله فإنه لم يقدر الله حق قدره ولا عرف عظمة الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذن أين الله؟ في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. الله عز وجل في السماء فوق كل شيء، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، لأنه ليس فوق العالم إلا فضاء، فضاء ما في شيء يحيط بالله عز وجل. والله تعالى فوق كل شيء، على عرشه استوى. وقد ورد في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع كحل بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر، فلات من الأرض واسعة، حلقة الدرع يعني قليلة جدا، حلقة الدرع، ضع حلقة في وسط الفلات وش نسبتها للفلات؟ لا شيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر. إذن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. شوف العظمة العظيمة لهذه المخلوقات، وعظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق. الله عز وجل أعظم من ذلك كله، ولهذا نقول الله أكبر الله أكبر. هذا الذي يكون عز وجل أكبر من كل شيء، هل يمكن أن يحل في هذه الأرض الصغيرة الضيقة أو لا يمكن؟ أبدا والله لا يمكن. إذن فالقول بذلك قول باطل كفر بالله عز وجل، باطل عقلا وباطل سمعا، وعلى من شك في ذلك أو توهمه أن يرجع إلى نفسه وأن يسأل الله أن يهديه الحق وأن يفكر في الأمر وأن يتوب قبل أن يأتيه أجله. وليست التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن.